برنامج ثقافي فني، نستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الثقافة والفن، الرواة ما لما طيارة.
تحية طيبة لكل مستمعينا في أنحاء العالم. الرواق الثقافي يعود إليكم في موسمه الثالث. هو مؤلف وملحن موسيقي، ويعتبر أصغر مايسترو يحصل على وسام فارس من السفارة الفرنسية في مصر في العام 2018. بدأ حياته الفنية مبكراً حين التحق بالمعهد العالي للموسيقى كعازف على آلة الفلوت، ثم اتجه لاحقاً للتأليف الموسيقي، فلحن وألف للعديد من الأعمال المسرحية والسينمائية وحتى التلفزيونية، بالإضافة لتأليفه سيمفونية عالم جديد على شكل كونشيرتو. أسس في العام 2006 مجموعة القاهرة لموسيقى الحجرة، كما شغل مناصب إدارية هامة، فكان مشرفاً لسنوات على قصر المانسترلي ومتحف أم كلثوم. شغل منصب مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية حتى العام 2017، حيث أعاد تنظيم مهرجان الصيف إلى مكتبة الإسكندرية وجعله مهرجاناً دولياً. ضيف الحلقة المايسترو المصري هشام جبر. أهلا وسهلا أستاذ هشام جبر، سعداء جدا بأنك تكون معنا ضيف عزيز على برنامج الرواق الثقافي.
أهلا بك ومتشكر جدا على اللقاء ده، وأتمنى أنه أكون ضيف خفيف.
سأبدأ معك الحوار مايسترو من سؤال ملح لدى بعض المستمعين، يعني يسألون ما العمل الذي يقوم به المايسترو حين يدير حفلا موسيقيا؟ هل هو نوع من الرؤية الموسيقية أو من الإخراج إذا صح التعبير؟
القائد الأوركسترا هو أو المايسترو هو المعادل الموسيقي لما يفعله المخرج في السينما والمسرح. هو بالضبط بيتعامل مع نص زي النص المسرحية أو السيناريو الفيلم، وبيحاول إن هو يجد فيه كل المعاني وكل الأفكار اللي المؤلف وضعها فيه، وبيحاول يجسدها ويخرجها بالشكل اللي هو شايفه أفضل للنص أو للسيناريو.
هذا الأمر قد ينطبق على عمل المايسترو حين يضع الموسيقى التصويرية لعمل درامي ما، لكن السؤال أثناء الحفل نفسه، يعني على سبيل المثال الحفلات التي قمت بتقديمها في بعلبك، هل المايسترو حينها يقدم أو يضيف رؤية جديدة لهذه الأعمال، رؤية فنية جديدة؟
جميل جدا. هل لو يعني لو شفنا عرضين لفرقتين مسرحيتين بمخرجين مختلفين لمسرحية عطيل، النص واحد في الاثنين، محدش غير كلمة في النص، إنما هتلاقي الإيقاع والوقع مختلف، الأهمية النسبية للشخصيات مختلفة، يعني المعنى الأساسي اللي مخرج ممكن يطلعه من النص قد يختلف عن المخرج الآخر. هي نفس الحكاية في الموسيقى، أنا ما بتكلمش على إنه المايسترو كمؤلف، المايسترو حاجة ومؤلف حاجة، قد يكون المايسترو هو المؤلف في بعض الأحيان، إنما ده مش زي ما بيكون المخرج المسرحي هو مؤلف النص في بعض الأحيان، إنما ده مش بالضرورة. لكن التعامل مع النص الموسيقي يختلف من قائد إلى آخر، وإلا كان الأوركسترات العالمية سجلوا كل واحد يسجل تسجيل واحد لسيمفونية بيتهوفن الخمسة وخلاص، طالما كلهم هيطلعوا زي بعض. لا طبعا، كل قائد ليه رؤية مختلفة، أو المفروض أنه يكون ليه رؤية مختلفة، ويكون ليه يعني شايف النص الموسيقي بشكل معين وبيعبر عنه بشكل معين. وأكيد لو يمكن ما بيبقاش واضح وجلي عند المتفرج العادي أو المستمع العادي، إنما المستمع المتمرس هتلاقيه عنده تفضيلات إنه يسمع السيمفونية الفلانية من المايسترو الفلاني أفضل من المايسترو العلاني، والمايسترو العلاني بيعمل سيمفونية مؤلف آخر بشكل بيعجبه، وهكذا.
معك حق أستاذ هشام، فعلا تختلف الرؤية والتوزيع وربما حتى الإخراج من مايسترو لآخر. أعود معك لمرحلة الطفولة. يملك بعض الأطفال موهبة الموسيقى، وقد يكون لديهم الشغف بالموسيقى، لكن الأهل لا ينتبهون في بعض الأوقات لموهبة أطفالهم، فكيف يمكن الأهل أن يلتفتوا لهذه النقطة من منطلق تجربتك الشخصية؟
هذا حديث ذو شجون، لأنه مش لي أنا، لأن أنا الحمد لله كان حظي كويس إن أنا والدي ويعني والدي والدتي كانوا من محبي الفنون، إنما كمان والدي كان كاتب ومثال وقصاص، يعني عنده باع في مجال الثقافة والفنون. فطبعا هو يعني كمان يعني لما لاحظ الموهبة بدري ابتدى يشتغل عليها وأرسلني للتعلم، ولما كنت ابتداء ما كان عندي 5 سنين. إنما الشجون هنا إنه الأهل مش بس قد يغفلوا عن موهبة أبنائهم، إنما للأسف كتير قوي بيلاحظوا موهبة أبنائهم وبيحاربوها. يعني أنا شفت ناس كتير قوي أجبروا على إن هم يبقوا أطباء أو مهندسين بالرغم من شغفهم بالموسيقى، والنتيجة إن هم سمعوا كلام أهلهم وكبروا إن هم يبقوا أطباء فشلة لأنهم ما بيحبوش الطب أو الهندسة أو كده، وقرروا في مرحلة متأخرة جدا من حياتهم إن هم يرجعوا لشغفهم الأصلي ويمتهنوا الموسيقى. لكن كانت بالنسبة لهم الوقت اتأخر، وبقى ما عندهمش لا القدرات الاستعداد الجسدي الطبيعي للتعلم بشكل صحيح، فأصبحوا أطباء فاشلين وموسيقيين فاشلين. حاجة بائسة جدا. يعني الحمد لله أن أنا كان أهلي منتبهين للموهبة دي ودفعوني ودعموني بكل ما أوتوا من قوة، وأنا بعتبر نفسي محظوظ جدا في الموضوع ده. يعني
لماذا تم اختيار آلة الفلوت لتتعلمها وأنت في عمر صغير وهي آلة صعبة، أم أن اختيار الآلة أتى في وقت يعني لاحق؟
الحقيقة أنا ابتديت أتعلم الموسيقى تعلمت كمانجا الأول، تعلمت كمان وكنت سيء جدا جدا، يعني كنت عازف سيء جدا وتلميذ سيء للغاية، لأني ما كنتش بحبها، ما كنتش بحب أعزفها. وبعدين بعد سنوات من المحاولة حاولت دراسة آلة الفلوت، والحمد لله يعني تفوقت فيها وتخرجت كعازف فلوت يعني من الكونسرفاتوار.
يعني الحقيقة جوابك مبشر جدا ويعني ومقنع. ففشلنا مثلا في تعلم آلة ما، آلة موسيقية أو مهنة ما، لا يعني بأننا فاشلين بالمطلق، يعني ممكن يكون الميول في اتجاهها مختلف في آلة موسيقية أخرى. لسنوات طويلة كنت عازفا ومن ثم مايسترو، ولكن في وقت يعني متأخر نسبيا لعام 2001 اتجهت للموسيقى التصويرية مع المخرج شريف مندور. كيف بدأت الفكرة؟ هل كان هذا اقتراح من المخرج أم كانت رغبة منك؟
الحقيقة أنا ابتديت التأليف الموسيقي في وقت مبكر من حياتي، كنت بكتب موسيقى وبعدين دخلت في مجال الموسيقى المسرحية، عملت مسرحية موسيقى المسرحيات كتير قبل ما ابتدي اتحول للموسيقى التصويرية السينمائية. وكنت اشتغلت مع شريف مندور في بعض الحاجات الصغيرة قبل كده والإعلانات وغيرها، و يعني كان ترشيح طبعا شريف ليا مهم في الوقت ده، بس هو ما كانش متأخر، هو بس دي الانتقال إلى السينما هو اللي كان في الوقت ده، إنما قبل كده كان عندي تجارب مسرحية كتير.
مؤخرا بدأنا بالرواق الثقافي نستضيف يعني مشاركات من أصدقاء سواء قادة أو موسيقيين أو حتى فنانين ليطرحوا أسئلة على ضيفنا. والحقيقة الدكتورة رانيا يحيى الموسيقية والعازفة وهي رئيسة قسم النقد الفني حبت توجه لك سؤالين.
المايسترو هشام جبر زميل وصديق وتزاملنا مع بعض، أحب أسألك هل دراستك لآلة الفلوت في الكونسرفاتوار خلال سنوات الدراسة ثم عملك بعد كده في أوركسترا القاهرة السيمفوني كعازف، هل ده نقدر نقول أنه كان إلى حد ما مؤشر سلبي يعني أو أخذ من وقتك كتير وأخرك عن دراسة التأليف الموسيقي المجال اللي انت اخترقته فيما بعد كمؤلف، ولا كان الافضل ان انت كنت بدأت التأليف الموسيقي في سن مبكر اكتر من كده؟ وهل يعني عشقك وتعاملك مع آلة الفلوت خلال سنوات طويلة يعني من وانت طفل لغاية يعني سنوات قريبة، هل ده اعطى لمؤلفاتك مذاق خاص واهتمام خاص بآلة الفلوت، ولا برضو نقدر نقول ان هو يعني حاجة أثرت بشكل سلبي على طبيعة مؤلفاتك وعلى اهتماماتك بالنسبة للآلات المختلفة وخاصة في المؤلفات اللي انت قدمتها تحديدا لعالم المسرح؟ فأحب أعرف وجهة نظرك.
طيب زي ما قلت لك هو سؤال ذكي وإجابته مش سهلة، إنما خليني أقول إنه يعني علاقتي بأوركسترا القاهرة السيمفوني اللي ابتدت وأنا طالب في السنوات النهائية في الكونسرفاتوار كانت مفيدة جدا 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 لكارير قيادة الأوركسترا تحديدا، لأن وجودي في الأوركسترا لسنين طويلة، يعني أنا متهيألي قعدت يمكن 19 سنة ولا 18 سنة مش فاكر بالضبط عضو عازف في أوركسترا القاهرة السيمفوني، كل أسبوع بنعزف بروجرام جديد، سيمفونية جديدة، كونشيرتو جديد، افتتاحية جديدة. ده خلاني أقدر أشوف الموسيقى من جوه عاملة ازاي، من جوه قاعدة الأوركسترا الواحد بيتعلم فيها حاجات كتيرة قوي قوي من التعامل مع قادة مختلفين والتعامل مع الزملاء والبروفات اللي بيتم فيها تفصيص الأعمال، بيكسب الواحد خبرة لا يمكن ان الواحد يحصل عليها في اي وسط تاني ودراسة تانية. وعلشان كده انا الحقيقة شايف انه فكرة ان الواحد يتخرج من الكونسرفتوار كقائد دون ان يمر بخبرة الرائعة والهامة بتاعت انه يبقى موجود كعازف جوه الاوركسترا، بيفقد خبرات مهمة جدا ليه كقائد. اما بالنسبة للتأليف، فهو التأليف انا يعني ابتديته مبكر جدا، وكان دايما ماشي بالتوازي مع دراستي للفلوت، يعني دراستي للفلوت واحترافي لعزف آلة الفلوت.
مايسترو هشام جبر، تقدر تقول لنا انت شايف نفسك تقييمك الذاتي وسط كل المؤلفين الموجودين المصريين والشباب اللي بيقدموا اعمال ليها علاقه بين الموسيقى والدراما، سواء في المسلسلات او في الافلام او في المسرح، شايف نفسك ازاي في وسط الاسماء اللي موجوده دلوقتي اللي بقت كمان موجوده كتيره؟ انت كواحد استاذ متخصص درست في الكونسرفاتوار، اشتغلت في اوركسترا القاهره السيمفوني، يعني حياتك كلها ريليتد بالموسيقى، فشايف ازاي يعني تقييمك في وسط هؤلاء؟ انت شايف نفسك ازاي وممكن تكون رايح على فين؟
لا، مسألة التقييم دي وشايف نفسي فين بالنسبة لهم، يعني دي حاجة متروكة للجمهور أولا وأخيرا، ومحدش يقدر يقيم نفسه، إنما لازم الواحد يترك التقييم ده للمتلقي أولا وأخيرا.
ابقى على تواصل مستمر وبودكاست الرواق، لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها.
تتالت الأعمال الموسيقية بالنسبة لك وخاصة المرتبطة بالدراما، ولم تنحصر طبعا بالتلفزيون بل امتدت التجربة للمسرح والسينما، مثل فيلم كشف حساب، قبلات مسروقة، فيلم هندي، مسلسل يعني عاوزة اتجوز اللي هو أكثر شهرة على الأقل بمنطقتنا. بعض من هذه الأعمال يعتبر كوميدي، البعض الآخر رومانسي أو تراجيدي. السؤال، هل تضع الموسيقى التصويرية لهذه الأعمال بعد أن تقرأ السيناريو، أم تحتاج لمشاهدة العمل لكي تستطيع وضع الموسيقى؟
الوضع في السينما مختلف عن بقية الأوساط الفنية زي المسرح والتلفزيون. الموسيقى في السينما لازم تكون متمشية بالثانية أو بأجزاء الثانية حتى مع اللي بيحصل على الشاشة، وعلشان كده لازم أكون بشتغل على نسخة نهائية من الفيلم علشان أخد القياسات الدقيقة بتاعت أطوال المشهد، فين الموسيقى، في أي ثانية بالضبط الموسيقى يحصل فيها تغيير درامي امتى الموسيقى لازم تخرج، هل هتخرج بهدوء او هيحصل قطع واضح. كل الحاجات دي لازم تحصل بقياسات دقيقة جدا، فلازم اكون بشتغل على نسخة نهائية من الفيلم. اما المسرح، المسرح انا بشتغل الاول وبعدين هم بيتحركوا سواء بيمثلوا او بيغنوا او بيرقصوا على المزيكا المعدة مني سلفا، فساعتها مش بالضرورة ان انا اكون بتفرج على المسرحية. بالعكس، انا شغلي سابع على الشغل اللي بيحصل على الستيج او على الخشبة. ده الفرق الأساسي يعني.
هذا بالنسبة للسينما والمسرح، ولكن ماذا عن الدراما التلفزيونية وخاصة الطويلة منها التي تتجاوز حلقات 20 مثلا؟ هل تضطر لمشاهدة العمل أم أنك تكتب المقدمة والخاتمة ثم تنسج من هذه الموسيقى ضمن أحداث العمل؟
بالنسبة للدراما التلفزيونية، للأسف احنا طريقة الانتاج عندنا مختلفة عن بقية العالم. احنا في منطقتنا بنعمل الموسيقى بالتوازي مع الحلقات، مع تصوير الحلقات، فبالتالي ما بيبقاش فيه إمكانية أصلا لأن أنا أشوف الحلقة خلصانة وأعمل لها موسيقى. فالموسيقيين عندنا في منطقتنا بيشتغلوا بيعملوا مقدمة ونهاية، وبيعملوا احنا بنسميها النمر. النمر دي هي مقطوعات بتتراوح ما بين الحزين والفرح والسسبنس او التشويق او الدراما او بالقدر اللي بيحتاجه المسلسل. وبيبقى فيه معد لشريط الصوت بياخد الموسيقى اللي انا بعملها دي وبيركبها في الاجزاء المناسبة طبقا لرؤيته هو. إنما عادة يعني في الغرب أو في الأماكن الأخرى الحلقة بتخلص وبعدين بتروح للموسيقي بيعمل لها الموسيقى بالشكل اللي هو شايفه مناسب، وبعدين بيعيد إرسالها للمنتج يعني.
بما أننا نتكلم عن الموسيقى التصويرية، سبق وكتبت حضرتك على الفيسبوك بوست أو تعليق وجهته للمخرج الكبير داود عبد السيد في لحظة إعلانه رغبته بالتوقف عن العمل. صارحته بهذا البوست بإعجابك بأعماله منذ فيلمه البحث عن سيد مرزوق، وعن رغبتك الدائمة في أن تعمل معه في أحد أفلامه لولا الصداقة والكيمياء التي تجمعه بصديق عمره الموسيقار راجح داود. هل برأيك فعلا هناك ضرورة لوجود نوع من الكيمياء ما بين المؤلف الموسيقي والمخرج لتنجح الشراكة الفنية أو العمل الفني؟
بكل تأكيد الكيمياء مطلوبة بين أي أعضاء لفريق أي عمل علشان العمل ده ينجح، وطبعا العمل الفني مش استثناء. وعلى فكرة الكيمياء مش بالضرورة تعني توافق. كتير في كتير من الأحيان الكيمياء المتنافرة بتنتج أعمال رائعة، وكلنا عارفين حكاوي كتير عن أعضاء من فريق العمل بيبقوا يعني زي ما احنا بنقول بالمصري مش طايقين بعض، انما بينتجوا اعمال رائعة. انما الكيمياء هي جزء اساسي سواء في التناغم او التنافر في كعامل نجاح العمل الفني.
ونحن نتكلم ايضا عن الموسيقى التصويرية، لابد لي من المرور على تجربة هامة في مسيرتك الفنية في العام 2009 حين قدمت الموسيقى التصويرية لمسرحية براكسا إخراج الأستاذ نادر صلاح الدين، وهي من المسرحيات التي تشبه أو على غرار الأعمال الموسيقية في البرودواي، لكن التجربة لم تتكرر. هل المشكلة فعلا في جماهيرية هذه الأعمال وبالتالي في صعوبة تمويلها وإنتاجها؟ هل فعلا الجمهور العربي وخاصة المصري بعيد عن هذه الأنواع من المسرحيات؟
الحقيقة هي براكسة ما كانتش الأخيرة، احنا عملنا بعدها ابن بطوطة أمير رحالين، وكانت مسرحية من مسرحية كبيرة جدا جدا. لكن زي ما حضرتك بتقولي المشكلة الرئيسية انه المسرحيات الموسيقية او الميوزيكلز زي ما بيقولوا هي مسرحيات بطبيعتها بتتطلب انتاج ضخم جدا، وده حاجة مش كل المنتجين بيقدروا ياخدوا المغامرة دي. المردود المالي للمغامرات لهذا النوع من المغامرات يتطلب انه يكون في مسرح مخصص لعرض المسرحية دي بشكل 3 أو 4 أو 5 أيام في الأسبوع. فالمسرحية تبتدي تغطي تكلفها بعد مثلا عرض موسم كامل. فالنوع ده من المسرح لا يجتذب منتجين يعني على النحو المرجو، فطبعا المسألة صعبة جدا. إنما الجمهور لا، ما الجمهور هي الشماعة اللي بيعلق عليها كل الناس أخطأهم. الجمهور عايز كده، أصل الجمهور ما بيحبش كده، أصل مش عارف إيه. إذا كنا نجحنا في مكتبة اسكندرية أثناء تواجدي وتحمل المسؤولية هناك إن احنا نخلي حفلات الموسيقى الكلاسيكية كاملة العدد، فبالتالي متهيئ لي إنه تسويق المسرحية الموسيقية يبقى أسهل بكتير. إنما هي مكلفة، واسترداد تكاليفها بيستغرق وقت طويل، ومش ناس كتير من المنتجين بيحبوا إن هم ياخدوا مغامرة دي.
وحساب الأرض قاطع في ظله، إن شئت تقتله فأنت محكم، إن شئت تقتله فأنت محكم، من ذا يطالب سيدا في عقله.
نعود إلى ملعبك مايسترو هشام جبر. بداية من العام 2018 وما تلاها من سنوات قمت بعدة حفلات في لبنان، تحديدا مهرجان بعلبك، قدمت من خلالها مقطوعات مغنات عدت توزيعها للسيدة أم كلثوم ولعبد الحليم حافظ، وحفلة مميزة قدمتها مع الفنان علي الحجار في إطار الأندلسيات اللي قام بتلحينها الرحابني سابقا. كيف استطعت أن تعيد التوزيع وتقدمها في لبنان يعني في موطنها وأن تنجح معك بهذا الشكل؟ ما هو السبب؟
والله السبب انه الموشحات الاندلسية ده تراث قديم جدا، وفي محاولات عديدة سواء بإعادة تلحين او إعادة التأليف او استلهامه بشكل جديد. انا قدمت 18 موشح في الحفلة دي، في منهم فعلا 3 موشحات للرحبنا، وحاولت ان انا يعني ان هي تبقى صوتها جديد دون التغريب عن الروح الاصليه بتاعتها. لكن كمان بقيت ال 15 موشح دول في موشحات لسيد درويش وموشحات تراثية وموشحات فولكلور وحاجات كتيرة جدا، مش بس رحبنا. والحقيقة انه هذه الحفلة تحديدا ما كانش في لبنان. هو فعلا انا عملت بعض الحفلات اللي الحمد لله كانت ناجحه جدا في مهرجانات بعلبك وفي بيروت وفي مع اوركسترا الشرق العربيه اللبنانيه وغيرها. انما الحفله دي تحديدا كانت تمت بتكليف من مؤسسه ابو ظبي للثقافه والفنون, والحمد لله يعني نجحت, ويمكن المشاهدات بتاعتها هي اعلى مشاهدات لكل حفلات مؤسسه ابو ظبي للثقافه والفنون, او على الاقل في حدود معلوماتي من الاعلى يعني. وده برضو بيأكد حكاية الجمهور عايز كده, دي أكذوبة كبيرة يعني, حكاية انه الجمهور عايز الحاجات السطحية التافهة مش حقيقة. الناس بتدور لكن مش لاقي, مش الجمهور اللي عايز كده, انما منتجي و صانعي الفنون بيستسهلوا بيلعبوا في المضمون بس.
منحت في العام 2018 وسام فارس من السفارة الفرنسية في مصر, يا ريت نعرف أكثر عن هذا الوسام ولماذا تم منحك إياه.
فارس الفنون والأداب هو وسام بتمنحه الجمهورية الفرنسية تقديرا للجهود اللي بذلها المتلقي لخدمة الفنون والثقافة, وده تكريم كبير جدا, وانا الحقيقه يعني سعيد بيه جدا, ويمكن بالرغم من انه فات عليه سنين الا انه يملأني يعني تواضع ورغبه في الاستمرار في خدمه الفنون والثقافه. وهو طبعا يعني تكريم هام, ويعني أنا لما حصلت عليه هديته لكل الزملاء المصريين والعرب اللي بيعملوا في صمت ودأب لخدمة رسالة الفنون والثقافة.
مؤخرا سافرت إلى مهرجان مالمو السينمائي لتمنح جائزة باسمك للموسيقى التصويرية, ماذا تعني هذه الجائزة؟ هل هي جائزة مالية أم هي دعم لوجستي من قبلك للعمل السينمائي الفائز بالجائزة؟
الحقيقة الجائزة هي أني بألف موسيقى تصويرية للفيلم الفائز بالجائزة, ودي حاجة أنا سعيد بها جدا لأنه بتتيح لي أن أنا أعمل مع ناس شباب جيل جديد من المبدعين, وكمان الجميل فيها انه بيبقى في فرصه للعمل مع يعني مبدعين من خارج مصر, من البلاد العربيه لكن من خارج مصر, لان انا معظم الافلام اللي انا عملتها هي افلام انتاج مصري. فأنا سعيد جدا بالجائزة دي اللي أنا بقدمها للمهرجان مالمو, وأتمنى أنه نتيجة تبقى كويسة يعني, أتمنى ده.
المايسترو هشام جبر, سعدنا جدا بوجودك معنا في الرواق الثقافي, نتمنى لك مزيد من العطاء والنجاح في كل مسيرتك الفنية. شكرا كتير لك.
بشكرك شكرا جزيلا للاستضافة, وأتمنى أن أنا كنت ضيف خفيف ولقاء آخر إن شاء الله. شكرا جدا,
انتظرونا في الحلقة القادمة من الرواق. كانت معكم لمى طيارة في الإعداد والتقديم, ووافي بوميداء في الإخراج. إلى اللقاء. للاشتراك ومشاركة الحلقة يمكنكم زيارة مدونتنا cinemasomar.blogspot.com. كما يمكنكم متابعتنا عبر جوجل بودكاست, كاست بوكس, سبوتيفاي, فلاير اف ام, وأنغامي.